يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. الخطاب موجه لبني اسرائيل من سكان مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاوره. فان سال سائل فقال: كيف قيل لهم ولقد جاءكم موسى وهم لم يعاصروا موسى ولم يشاهدوا موسى صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة بأن المجيء كان لآبائهم، فالمجيء إلى الآباء مجيء للأبناء، وإكرام الآباء إكرام للأبناء. وكشاهد على هذا من التنزيل قوله تعالى بالنسبة لعموم بني آدم: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فالخطاب في قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم كان لبني آدم، إلا أن المراد به آدم صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات، ألا ولقد جاء موسى عليه الصلاة والسلام إلى آبائكم. ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالدلالات الواضحات الظاهرات الدالات على صدقه ونبوته صلى الله عليه وسلم. وما هي البينات التي أتى بها موسى صلى الله عليه وسلم لبني إسرائيل؟ البينات على نهج من يفسر القرآن بالقرآن وهو نهج محمود حسن، هي تسع ذكرها الله سبحانه وتعالى إجمالا في أواخر الإسراء. فقال تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. تسع آيات ذكرت إجمالا في آخر سورة الإسراء، وذكرت مفصلة في سائر السور. وهذه الآيات التسع هي أولها وأقواها العصا التي ألقاها موسى فإذا هي حية تسعى، والتي ضرب بها موسى البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، والتي ضرب بها موسى الحجر فأثرت في الحجر، والتي قال عنها موسى هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وتم جملة معجزات أيضا في هذه العصر. فهذه أولى الآيات، وهذه أعظم الآيات التي أيد الله بها نبيه موسى صلى الله عليه وسلم، هي العصا التي ضرب بها موسى الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. أما الآية الثانية فهي اليد التي إذا أدخلها موسى جيبه وأخرجها خرجت بيضاء من غير سوء آية للناظرين. أما الآية الثالثة فهي الطوفان ثم الجراد ثم القمل ثم التقواجع والدم، فهي خمس آيات مفصلات أي بينها فواصل، فتأتي آية ثم برهة ثم تتلوها الآية ثم زمن ثم تتلوها الآية وهكذا. فهؤلاء سبع آيات. وآية ثامنة في قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. أما الآية التاسعة فهي تضليل بني إسرائيل بالغمام لما ضرب عليهم فيه. فتسع آيات. قوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالدلالات الواضحات الظاهرات الدالات على صدقه ونبوته كما تقدم. ثم اتخذتم العجل، ثم اتخذتم العجل من بعده. هنا في الآيات مستتر لا بد فيه من التقدير. ثم اتخذتم العجل ماذا؟ هل اتخذتم العجل مأكولا أو هل اتخذتم العجل مركوبا؟ كل ذلك ليس بصحيح، إنما ثم اتخذتم العجل إلها، بدليل قوله تعالى قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فعلى ذلك في الآية محذوف ظهر من سياقات أخر، فكتاب الله يفسر بعضه بعضا. فالمحذوف هو إلها، أي ثم اتخذتم العجل إلها. فإن قال قائل ولهذا نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي لغة العرب، قلنا نعم، وفي سنة رسول الله كذلك. أما النظائر من كتاب الله كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، على رأي كثير من المفسرين بل جمهورهم واسأل أهل القرية. وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا الحج أشهر معلومات. فالحج لا يفكر بأنه أشهر، إنما يقال أشهر الحج أشهر معلومات، أو الحج ينعقد في أشهر معلومات وهكذا. أما من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم والمغرب، يعني وقتها إذا وجبت، أي إذا وجبت الشمس. أما من لغة العرب فمن ذلك قول الشاعر وأعلم أنني سأكون رمزا إذا سار النواعج لا يسير، فقال السائلون لمن حفرتم، فقال المخبرون لهم وزير. أي حفرنا لوزير، أو دفنا وزيرا، أو لحدنا لوزير. قال تعالى ثم اتخذتم العجل، أي إلها كما تقدم، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي ظالمون لأنفسكم بما قدر منكم من عبادتكم لغير الله سبحانه وتعالى. وإذا أخذنا ميثاقكم، وهذا أيضا ميثاق مأخوذ على آبائهم لم يؤخذ عليهم هم أنفسهم، وهم لم يؤخذ عليهم ميثاق، إنما أخذ الميثاق على آبائهم وهم أقروا بهذا الميثاق المأخوذ على آبائهم. وإذ أخذنا ميثاقكم، فالميثاق من العلماء من يفسره بأنه العهد المؤكد باليمين. ورفعنا فوقكم الطور، أي رفعنا أيضا فوق آبائكم الطور. وأي طور هذا ولا المراد بالطور؟ أما الطور فقال العلماء إنه الجبل الذي ينبت، فأي جبل ينبت أي يظهر عليه نبات يقال له طور. إلا أن من أهل العلم من قال هنا إن الطور هنا طور مقصود، وهو طور سيناء. في الجملة الطور وأي جبل ينبت، لكن هل المراد به هنا الطور المعهود هو طور سيناء؟ قال بذلك فريق من أهل العلم، قال ورفعنا فوقكم الطور، أي فوق آبائكم. ولما رفع الطور فوقهم؟ قال تعالى رفعنا فوقكم الطور بميثاقكم. قال فريق من أهل العلم، أي بسبب نقضكم للميثاق ورفعنا فوقكم الطور. فسرتها آية الأعراف ألا وهي قوله تعالى وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فأوضحت آية الأعراف أن الجبل رفعه الله سبحانه وتعالى وهدد به بني إسرائيل أن يسقطه عليهم أو أن يقروا بالميثاق ويستقيموا على طاعته سبحانه وتعالى. فإن قال قائل وهل الجمادات ترتفع؟ وهل الجمادات ترتفع؟ أليست الجاذبية الأرضية كما يقول المعاصرون بمانعة من ذلك؟ قلنا إن الله قادر على ما يشاء. ها الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وبهذا التقييد الذي هو أن الله سبحانه يفعل ما يريد إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون يرد على كل الفئات التي تنكر المعجزات وتنكر الدلائل. فرب العزة سبحانه يفعل ما يشاء يحكم ما يريد. أنزل المائدة على أمتنا صلى الله عليه وسلم فيها صنوف الطعام وصنوف الشراب وقال يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد. كل هذا لداود عليه السلام. وسخر الريح لسليمان عليه السلام تجري بأمره رقاء حيث أصاب وأزال له كذلك عين القطر أي عين النحاس. فالله يفعل ما يريد فلا يغضب أبدا أن يؤيد الله سبحانه أنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم بأنواع من المعجزات وأنواع من الآيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر الحديث. فقوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور أي ارتفع الجبل حقيقة وهدد به الإسرائيليون أن يسقط عليهم. خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد. خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد أي أقبلوا على تعاليم الدين مجدين مجتهدين. وهذا كقوله تعالى ليحيى بن زكريا عليهما السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي بجد واجتهاد. وكذلك كقوله تعالى لنبيه موسى صلى الله عليه وسلم فخذها بقوة أي فخذ التوراة وأقبل عليها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فأهل الفضل والصلاح يقبل على تعاليم الدين بجد واجتهاد كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. ففي بداية دعوته قام حتى تورمت قدماه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا باب حسن من أبواب تهذيب النفوس والاستعداد ليوم المعاد. قال الله سبحانه ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. اسمعوا سماعا يقتضي الإجابة والعمل. لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فليس المراد بقوله تعالى واسمعوا مجرد السماع إنما المراد السماع المتضمن للإجابة. هناك أقوام يسمعون ولا يجيبون ولا يطيعون فهؤلاء هم الذين انفض عليهم الذنب في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فقوله تعالى واسمعوا ليس المراد منه مجرد السماع إنما السماع المقصود بالإجابة والاتباع. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعطينا. وهذا من تبجح الإسرائيليين الشديد. يقولون ذلك لربهم سبحانه ويقولون ذلك لنبيهم صلى الله عليه وسلم. بكل تبجح يقولون سمعنا وعصينا كما في الآية الأخرى. ومن الذين آذوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ فيه قيل لبني إسرائيل دخلوا الباب سجدا فدخلوا يضحكون على أسرهم ويقولون حبة في شعره. وفي بعض الروايات يقولون حنفة. وكل هذا منهم على سبيل التبذيل والعناد والشقاق والمخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أيضا هنا مقدر محذوف، فالمعنى واشربوا في قلوبهم حب العجل، أي دخل حب العجل إلى قلوبهم فعبدوه عن محبة، دخل حب العجل إلى قلوبهم وتسرب إليها. فلما لم يقل وأكلوا في بطونهم العجل، بل قال وأشربوا، لأن التغلل بالشراب أقوى من التغلغل بالطعام. فلذلك قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل بكفرهم، أي بسبب كفرهم. هذا المراد بقوله تعالى وأشربوا، أي كأنهم شربوا حبا العجل شربا حتى وصل إلى قلوبهم، كما قال الشاعر تغلغل حب عزمة في فؤادي فباديه مع الخاف يسير، تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور. فهكذا تغلغل حب العجل في قلوبهم. وقد قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يا سفيان ما بال أهل البدع متمسكين ببدعهم؟ قال يا هذا ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ يعني سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى بهذه المقالة أن البدع تشربها القلوب وتتغلغل البدعة في القلوب، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، أي المرض الذي يصيب من عض الكلب المسرور، فلا يدع منه مثقلا إلا دخل. فكما تتغلغل البدع في القلوب وتتمكن هذه البدع من القلوب فيصعب على الشخص التخلص منها. ولذلك ذكر فريق من أهل العلم أن من عاش زمنا طويلا في البدع ومن عاش زمنا طويلا في الانحرافات عن الدين الصحيح وإن استقام إلا أن البدع تعاوده الفينة بعد الفينة، فترجع إليه أحيانا تلو الأحيان مع أنه قد يجاهد نفسه للتخلص منها. قال الله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل، واشربوا في قلوبهم العجل لكفرهم. الباء هنا سببية، الباء هنا سببية، فالمعنى واشربوا في قلوبهم العجل بسبب كفرهم. هذا مخير إلى أن من سعى في طريق الغواية يسرت له أسبابها، فلما كفروا واستحقوا الكفر والعناد على الطاعة والإيمان دخل حب العجل إلى قلوبهم. فإذا هم تسببوا لأنفسهم في دخول حب العجل هذا إلى القلوب، وذلك بالكفر الذي كفروا وبالعناد الذي صدر منهم، فبسبب كفرهم وبسبب عنادهم دخل الكفر إلى قلوبهم. واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، نحو قوله تعالى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فالمعهود أن الشخص إذا انحرف عن طريق الهداية التقطته طرق الغواية، وسيأتي عن قريب إن شاء الله في تفسير قول الله تبارك وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فلما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ماذا كان؟ اتجهوا بعد نبذهم لكتاب الله الى اتباع ما تلته الشياطين على ملك سليمان. فلما تركوا الحق اتبعوا الباطل، لما تركوا كتاب الله اتبعوا الافتراءات التي افترتها الشياطين عن ملك سليمان، وسياتي بذلك مزيد ان شاء الله. قال تعالى: واجلبوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم، بئس اسلوب ذم، بئس الشيء الذي يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين حقا. بئس هذا الشيء الذي امركم به ايمانكم ان تعبدوا العجل وتتخذوه الها من دون الله. بئس ما يامر به الايمان اذا كنتم تزعمون ان الايمان يحملكم على ان تقولوا سمعنا واعطينا. بئس هذا الايمان الذي يحملكم على ان تقتلوا الانبياء بغير حق وتقتلوا الذين يامرون بالقسط من الناس. ويقال لهؤلاء الاسرائيليين الموجودين الان: بئس هذا الايمان الذي يدعوكم الى الربا والفواحش، بئس هذا الايمان الذي يحملكم على سفك دماء الابرياء وعلى انتشار رايات البغاء في بلادكم، بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين. قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه، اي خالصه لكم انتم لا يشارككم فيها احد، والمراد بالدار الآخرة هنا الجنة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، أي إن كانت لكم الجنة خاصة بكم لا يشارككم فيها أحد كما تدعون بقولكم نحن أبناء الله وأحباؤه، وكما تدعون بقولكم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، تمنوا الموت إذن حتى تدخلوا هذه الجنة، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فلما لا تتمنوا الموت وأنتم توقنون أن الجنة لكم بعد الممات؟ قال تعالى: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إلا أن هذا قد يشكل بعض الإشكال، فلقيل أن يقول إن هذا الإيمان أيضا يقولون في التقعيد الكلي أن الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة لإيمانهم ولطاعتهم ولتصديقهم لرسله عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك نهوا عن تمني الموت، فكيف يدفع هذا الإشكال؟ أولا صحيح أننا نهينا عن تمني الموت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا أو متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. ودخل فريق من الصحابة أو التابعين على خباب بن الأرت أو دونه فقد احتوى سبع كيات في بطنه، فوجدوه يتألم فقال: والله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. فقال عليه الصلاة والسلام كذلك: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعفف، ولكن إذا خشينا على أنفسنا الفتنة في ديننا فلنا والحالة هذه أن نتمنى الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. قال عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وفي الحديث: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فقالت مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفيا منسيا. وكذلك قال سحرة فرعون: وتوفنا مسلمين. وكذلك قال الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام: وإن كان في الاستدلال بالآخرة له مقال، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، ليس في الدين إلا البلاء. فأيضا ما زال السؤال متواجدا: كيف ونحن نقول إن الجنة وجدت للمتقين، فلماذا لا يتمنى المتقون الموت؟ فالإجابة أن عدم تمنين الموت إنما هو للاستكثار من الخيرات. فنحن ندعو ربنا رغبا ورهبا، نحن ندعو ربنا رغبا ورهبا، وليس منا أحد يستطيع القطع لنفسه بأنه من أهل الجنة، إنما ننتهي عن تمني الموت للاستزادة من أفعال البر وللتخفف من الذنوب والآثام والأوزار، والله أعلم. قال تعالى: ولن يتمنوا أبدا. ولن تفيد التأبيد، لن تفيد التأبيد. والتأبيد المستفاد هنا هو التأبيد في الحياة الدنيا، وإلا فلا يمتد هذا التأبيد إلى الآخرة. أقصد لا يمتد في الآخرة، بمعنى أن الآخرة يتمنى اليهود فيها الموت، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. هذه نطوق تدل على أن اليهود هؤلاء يتمنوا الموت في الآخرة. فإذا قال قائل: هذا يستفاد به في باب من أبواب المعتقد، ألا وهو باب رؤية الله عز وجل في الآخرة. فقد استدل بعض المعتزلة بقول الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام لما سأله الرؤية، قال: لن تراني. قالوا: إن لن تفيد التأبيد، فلن يرى أحد ربه في الآخرة. فأجيب عليهم بأجوبة منها أنها وإن أفادت التأبيد، لكنه في الدنيا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم، أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا. فهذا في الدنيا كما تقدم، بما قدمت أيديهم، أي بما اقترفوه من جرائم. وأطلقت اليد هنا والمراد بها الأنف، فأيديهم اقترفت آثاما، وسائر جوارحهم اقترفت آثاما كذلك. فإذا قال قائل: لماذا عبر باليد إذن؟ فيجيب أن يجيب: عبر باليد أريد النفس، كما قال تعالى في آية أخرى: ذلك بما قدمت يداك، أي بما عملت أنت. وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال تعالى: ذلك بما، ولن يتمنوه أبدا، بما قدمت أيديهم. فاليد هي التي تفعل أغلب الأشياء، فالإطلاق فيها تغليبي إذن، ذلك بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. هذا إخبار يقتضي التهديد، فالخبر أحيانا بل في كثير من الأحيان يأتي ويقتضي التهديد. قوله الله عليم بالظالمين أي وسيجازيهم، أي وسيعاقبهم على ظلمهم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. من هم من العلماء من يقول إن الخطاب ما زال متعلقا باليهود. ولتجدنهم أي ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة، أي على البقاء في الحياة الدنيا. ومن الذين أشرفوا، هنا تأويلان، أحدهما ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة، وأحرص أيضا من الكفار، وأحرص أيضا من الكفار على الحياة، فقوله ومن الذين أشرفوا فيه مضمر على هذا التأويل، أي وأحرص من الذين أشرفوا. هذا قول. قول آخر، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة. ومن الذين أشركوا طائفة أخرى شديدة الحرص على الحياة كذلك، مثل هؤلاء اليهود. فمن العلماء من نزل هذا على المجوس الذين يقول بعضهم لبعض عش ألف سنة، عش ألف سنة، وهذا تمني منهم لطول البقاء. فهذان التأويلان في قوله تعالى ومن الذين أشركوا. يود أحدهم، الضمير في أحدهم إما أنه يرجع إلى اليهود، وإما أنه يرجع إلى اليهود وإلى الذين أشركوا الذين شاركوهم في صفتهم التي يتمني الموت. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو يعمر ألف سنة، وما هو لمزحزحه من العذاب أن يعمر. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وما هو لمزحزحه أي بمبعده وبمنحيه وبمنجيه، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل، جبريل فيها قراءتان، فيها جبريل وجبرائيل. قل من كان عدوا لجبريل، قال الطبري رحمه الله تعالى أجمع أهل التأويل جميعا على أن هذه الآية نزلت في اليهود لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقد جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له لن نؤمن بك حتى تخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة، فعندها نتبعك ونواليك أو نفارقك ونعاديك. فقال لهم الذي يأتيني من الملائكة هو جبريل، وهو الذي يأتي الأنبياء. قالوا ذاك عدو اليهود من الملائكة، ولو قلت لي كليل لاتبعناه. فهنا نزلت الآية الكريمة قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وكذلك ثبت في الصحيح أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بستان له يقترب، فترك عمله وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أسئلته، فقال إني سئلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. فقال عليه الصلاة والسلام سل عما بدا لك فقال: ما هي أول أسرار الساعة؟ وقال: كيف ينزع الولد إلى أبيه وكيف ينزع الولد إلى أمه؟ وقال: ما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أخبرني بهن جبريل آنفا. فقال جبريل: ذاك عدو اليهود من الملائكة، ذاك عدو اليهود من الملائكة. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأجوبة الأسئلة التي سألها، فقال: أما أول أشراط الساعة، يعني الأشراط الكبرى، فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد النون، وأما كيف ينزع الولد إلى أبيه والولد إلى أمه فإذا اجتمع ماء الرجل وماء المرء فعلى ماء الرجل ماء المرء نزع الولد إلى فإذا على ماء الرجل ماء المرء أذكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنس بإذن الله. فآمن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. الشاهد من ذلك في قوله في شأن جبريل عليه السلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. وهذا يدعونا إلى شيء، وهو معرفة رأي الطوائف والملل في شأن معرفة موقف أهل الطوائف والملل من جبريل عليه السلام ومن عموم الملائكة. فطائفة تنكر وجود الملائكة أصلا، وهم طائفة الملاحدة، وطائفة أخرى تطعن في الملائكة بأنواع من الطغيان ويتهمونهم بالخيانة والغدر. ومن هؤلاء الطوائف اليهود الذين يطعنون في جبريل عليه السلام، والروافض الشيعة الروافض البعداء البغضاء الذين شاركوا اليهود في كثير من الخطار فينقمون خدودهم ويشقون جيوبهم قائلين: خان الأمين خان الأمين، ويعنون بالأمين جبريل عليه السلام، ويعنون بخيانته أنه كان مقررا عندهم أن ينزل جبريل على علي فنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاكلت هذه الطوائف أو هذه الطائفة من الروافض اليهود في كثير من خصالهم، فاليهود يطعنون في أصحاب موسى بل وفي موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك هؤلاء الروافض يطعنون في نبينا محمد وفي أصحاب نبينا محمد وفي أزواج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فشاكلوا وشابهوا اليهود في جملة من خصالهم والعياذ بالله. ثم طريقة أخرى من أهل الشرك عبدوا الملائكة من دون الله، كطائفة من مشركي خزاعة الذين قالوا إن الملائكة بنات الله عز وجل وعبدوهم من أجل ذلك. وطائفة أخرى وقت وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين قالوا في الملائكة ما قاله ربهم ولم يزيدوا ولم ينقصوا، قالوا في الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قالوا فيهم أيضا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هكذا قال أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام من أهل السنة والجماعة في الملائكة الكرام الكاتبين الحفظة الذين كلفوا بحفظها ووظفوا بوظائف كما لا يخفى عليه. قال الله تبارك وتعالى: كل من كان عدوا لجبريل وجبريل هو سيد الملائكة لا كبارات. الاعتبار الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى في شأن جبريل عليه السلام: مطاع ثم، أي مطاع هنالك في الملأ الأعلى. أمين، مطاع ثم أي يطيعه أهل السماوات، ثم أي هناك. أمين. أيضا ومما دل على ذلك لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، إلى غير ذلك من النصوص، كقوله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فخص جبريل بالذكر لشرفه وفضله، وقدم على غيره من الملائكة. كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. هل نزل القرآن على قلب رسول الله أم على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ المستفاد من نصوص أخرى أن جبريل كان يقرأ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه بالقراءة مع جبريل، فكان ذلك يشق عليه، حتى نزل قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع لقراءته وأنصت، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه لك، وعلينا أن نجمعه لك في صدرك. فالقرآن نزل على لسان رسول الله وعلى قلبه كذلك. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل على قلبك بإذن الله. أين جواب الشرط في قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل؟ ما هو الجواب؟ مثلا لقيل أن يقول: قل من كان عدوا لجبريل فإن الله سينتقم منه، أو لقيل أن يقول: قل من كان عدوا لجبريل فإن الله سيفعل به ويفعل. فما هو الجواب هنا؟ من العلماء من قال إن الجواب جاء متأخرا في قوله تعالى: فإن الله عدو للكافرين. قل من كان عدوا لجبريل، فالجواب جاء بعيدا، وهو: فإن الله عدو للكافرين، أي من يعادي جبريل فإن الله سيعاديه، وأن الله يعاديه. هذا قوله. وقول آخر: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وإن رغمت أنوف هؤلاء الأعداء، وإن رغمت أنوفهم فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي لا ينبغي يا من عاديت جبريل أن تعادي جبريل، فإن جبريل ما نزل من رأيه وما نزل باختياره، إنما نزله بإذن الله. فيكون الجواب هنا ألطف شيئا من الجواب الذي بعده، وهذا أسلوب في الخطاب، أن شخص ما يلين ثم يشد. فالمعنى: كل من كان عدوا لجبريل فيا عدو جبريل لما عاديت جبريل؟ إن عاديت جبريل لأنه نزل بالوحي، فهو لم ينزل من تلقاء نفسه، هو نزل بإذن الله، فلا تعاديه إذن. لكن إن أصررت على العناد مع علمك أنه نزل بإذن الله، فإن الله عدو لك، فإن الله عدو للكافرين. ويسند لهذا التأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في الحديث الذي ثبت في الصحيح: لا يمنعك أن تأتينا يا جبريل أكثر مما تأتينا. فأنزل الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته أن تعلم له سميا. نزل صدر الآية الكريمة لما قال الرسول لجبريل ما يمنعك أن تبورنا أكثر مما تبورنا. فنزل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. فعلى هذا يكون التأويل والله العليم. قل من كان عدوا لجبريل فإن جبريل لا يستحق أن يعاد إنما هو يفعل ما أمر به فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه أي موافقا للتوراة التي نزلت على موسى وموافقا للإنجيل الذي نزل على عيسى في أصل الأديان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة الله الناس دينهم واحد وأمهاتهم شتى فأصل دينهم التوحيد جاء به الرسل أجمعون كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما الشرائع فمختلفة كل له شرعة ومنهاج كما قال الله تبارك وتعالى. أما قوله مصدقا لما بين يديه التصديق له وجهان أحدهما أن مجيء القرآن نفسه تصديق للتوراة فإن التوراة أخبرت أن قرآنا سينزل على نبي كريم هو محمد عليه الصلاة والسلام فلما نزل القرآن كان نزوله تصديقا للتوراة. فهذا وجه. وجه آخر أن القرآن نزل بأمور توافق التي جاءت بها التوراة فكان مصدقا لها وكانت مصدقة له والله تعالى أعلم. قال تعالى فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما أي للذي بين يديه أي للذي تقدمه وهي التوراة والإنجيل بل وسائر الكتب. وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لماذا خص جبريل وميكائيل بالذكر؟ قال فريق من أهل العلم لشرفهما لأنهما أشرف الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لعلي ولأبي بكر رضي الله عنهما مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد الكتاب. قال تعالى فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وهم الخارجون عن طاعة ربهم سبحانه. فتفيد الآية أن الفسق هنا كفر. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم أو كلما عاهدوا عهدا هذا في وقت اليهود وأحوالهم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه أي طرحه وألقاه وراء ظهره فريق منهم هذا تعجب واستنكار لأحوال اليهود. فينبغي أن يعلم أهل السياسات والقائمون على أمور المسلمين أحوال أعدائهم اليهود حتى يتعاملوا معهم بمقتضى ما أخبرنا الله به. فهذا حالهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. نقضوا العهود مع ربهم ونقضوا المواثيق مع أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم ولم يقف أمرهم على أنهم نقضوا العهود ونقضوا المواثيق فحسب بل قتلوا أنبياءهم صلوات الله وسلامه عليهم وقاتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. هذا حالهم وطعنوا في ربهم ففي كتبهم المدورة في كتبهم المحرقة أن موسى عليه السلام تصارع مع ربه عند طور سيناء فزرعه موسى فكفر له ضلعا من الله، وهذا من الكفر والبهتان والعياذ بالله تعالى. فلم يقف أمرهم على الطعن في أولياء الله وعلى نقض العهود وعلى نقض المواثيق، بل امتد شرهم إلى الطعن في بارئهم والطعن في خالقهم سبحانه. أليسوا هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ أليسوا هم الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان؟ فهؤلاء هم أهل الشر والفساد. أليسوا هم الذين سحروا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام ودسوا له السم في الشاء وهموا بالفتك به صلوات الله وسلامه عليه؟ فتاريخهم أسود والعياذ بالله. يقول ربنا سبحانه: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، الوجه في تفسير التصديق هنا كالوجه في تفسير التصديق في قوله تعالى مصدقا لما بين يديه. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. ما المراد بكتاب الله هنا؟ المراد بكتاب الله هنا التوراة، والكتاب وكتاب الله قد يأتي في القرآن الكريم يراد به شيئا مخصوصا، قد يأتي يراد به شيئا عام. قد يأتي ذكر الكتاب كتاب الله في القرآن الكريم يراد به القرآن، وقد يأتي ويراد به التوراة، وقد يأتي ويراد به جنس الكتب عموما المنزلة على الأنبياء. أما مجيئه والمراد به القرآن فكما في قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، كتابا أي القرآن فيه ذكركم أي شرفكم، على قول قوي من العلماء. أما مجيء الكتاب مراد به الإنجيل أيضا أحيانا، إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة. أما مجيء المراد به التوراة كما في هذه الآية الكريمة: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي التوراة، على ما سيأتي بيانه. أن مجيء المراد به عموم الكتب كما في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالمراد بالكتاب هنا ما هو عام. أما المراد هنا في آياتنا التي نحن بصدد تفسيرها فالمراد بالكتاب التوراة. فإن قال قائل: وما هو وجه نبذ اليهود بالتوراة؟ فهل نبذ اليهود التوراة وراء ظهورهم؟ فنعم أنهم نبذوها وراء ظهورهم. فلما ذاك وكيف ذاك؟ قال فريق المفسرين: إن التوراة التي كانت في أيدي اليهود كانت فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بخصم ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة للسيئة ولكن تعفو وتصفح. ولن يقبضك الله حتى يقيم بك الملة العوجاء للناس فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله لي آذانا صلة وأعين عمية وقلوبا غلظة إلى آخر الحديث من صفة رسول الله التي في التوراة، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه هي صفة رسول الله في التوراة ثابتة. وثم صفات أخرى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فصفة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت ثابتة وبدقة في التوراة، كان خاتم النبوة ثابت وبدقة في التوراة، كانت أفعاله وأنه لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية ثابت في التوراة. وببعض هذه الصفات استدل سلمان الفارسي رضي الله عنه على نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه المبعوث حقا وأنه المبعوث حقا للناس. فكانت صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثابتة ثبوتا واضحا وجليا، كما قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكانت أوامره أيضا كثير منها ثابت إلى ماذا سيدعو وإلى ماذا وماذا سيفعل، كانت هذه ثابتة في التوراة. فلما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن من نسل إسحاق وجاء من نسل إسماعيل كفروا به، وسيأتي لذلك إن شاء الله مزيد بيان. فكفروا به فاحتجي عليهم: لما كفرتم به وصفته ثابتة عندكم في التوراة فكفروا بالتوراة؟ فقالوا: هذه ليست هي التوراة التي نزلت على موسى صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المعني بقوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله هو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، نبذوا كتاب الله أي التوراة التي كانت بأيديهم مثبتة فيها صفة محمد عليه الصلاة والسلام، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فلما نبذوا هذه التوراة اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تركوا الكتب الحقة التي من عند الله صدقة، وذهبوا إلى أنواع السحر والشعوذات التي ادبرتها الشياطين على ملك سليمان، وسيأتي إن شاء الله مزيد لذلك. وفقنا الله وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سأل سائلا فقال: هل يجوز أن أنادي أم زوجتي بها أمي؟ إذا كان على سبيل الاحترام فليس هناك كبير نكير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: هذا خالي فليرني امرؤ الخال، لم يكن بخال مباشر للرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك قال لرجل من الأنصار: يا عم أو يا خال، غير رواية أبي بكر: قل لا إله إلا الله، وهذا في المسند. إن تدخل عقد الزواج المعروف الآن فهل هو صحيح؟ عقد الزواج صحيح، زوجتك ابنتي قبلت الزواج صحيح، لا مشكلة فيها، العقد صحيح، عن أي شيء يستخبر. في أي وقت تبدأ المرأة صلاتها بعد الولادة؟ تبدأ المرأة صلاتها بعد الولادة إذا رأت الطهر من النفاس، والطهر من النفاس تتحقق بأحد أمرين، إما بالقصة البيضاء أو بالشفوف. ما الخلاف في الولادة التي لا دم لها؟ لا أعرف شيئا عنها فنظرة إلى ميسرة. ما هو صحة، ما مدى صحة هذا الأخذ؟ أن بلالا ضحى فسأله النبي بما ضحيت يا بلال؟ فقال ضحيت بديك، فقال مؤذن ضحى بمؤذن. هذا الخبر ضعيف جدا، ومن غرائب الاستدلالات التي أوردها ابن حزم في كتابه المحلل. الأثر ضعيف الإسناد جدا. الأخ جزا الله طلبة الحديث خير الجزاء على الوفاء. قل أنكر علي بعض أهل العلم أنني لم أرفع يدي عند دعائه في خطبة الجمعة، فقلت له هذه السنة، فقال لي ما هو الدليل؟ لك أن تقلب الأمر أيضا ما تقول له ما هو الدليل. فلم يعقل إلينا والعبادات توقيفيا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعوا أيديهم للدعاء أثناء خطبة الجمعة، لكن مع ذلك القول بالتبديع نحن بعيدين عنه، والله أعلم. ما مدى صحة حديث ويل لمن يكذب ليصدق الناس؟ الحديث إسناده حسن. يقول لي أحد المعارف سوف يأتي لي بتأشيرة حج مجانا، ثلاثة جائز؟ نعم جائز، إن أتاك بها مجانا جزاه الله خير. بعض الجهات في الحكومة تعمل مسابقة في حفظ القرآن ويقول السيدة تأشيرة حج، فهذا جائز؟ هذا مستحب، ليس جائز فقط، جزاه الله خير. يعني يجمعون بين حسنين، بين حفظ كتاب الله، الحث على حفظ كتاب الله، والذي يحفظ يسلمونه في حج بيت الله، جزاه الله خير عليك. قل ماذا صحة هذه الأحاديث عليكم بهذه الحبة السوداء؟ من الخط ضعيف لا أستطيع قراءة. نعم. لا 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 شيء لا. نعم. أي خرافات؟ أغلبها خرافات. وأشهدوا إذا تبايعتم، بقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هل يجب الإشهاد في كل بيع؟ الإشهاد لا يجب في كل بيع، الإشهاد لا يجب عموما، لا يجب الإشهاد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عربي ناقة ولم يشهد عليه الصلاة، في قصة عاد لشهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين. وكذلك إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. يريد قرضا من البنك وذلك للظروف الاضطرارية. هذه المسائل تكون فتية وليست حكما عاما، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وحتى الاضطرار لا يستطيع المعطي ان يحد بالنسبه لك، لا يستطيع ان يحد بدقه بالنسبه لشخص ما سال سؤالا عاما، الا اذا جلست وشرحت له الاحوال قد ينصح. فمثلا نقول عند الاضطرار لك ان تاكل الميته، فهل كل جائع له ان يذهب ياكل الميته؟ هل انت ترتضيه ذلك ان تذهب تاكل الميته بمجرد كل جائع او كل مضطر؟ اقصد المضطر له أن يأكل لحم الخنزير، لكن هل كل مضطر يأكل لحم الخنزير؟ حينئذ تكون لزاما أن تكون هناك ضرورة ألجأتك حقا إلى هذا وهو خوف التلف. والله أعلم. ضررت فترة قضية. هل يجوز أن أعد رجلا بشراء شيء ثم بايعه له بعد الحصول عليه؟ نعم، لكن تخيره بعد أن تتملك السلعة. هل يجوز أن أصلي صلاة الغيب على من مات من المسلمين وعلمت يقينا أنه صلي عليه؟ المسألة فيها قولان العلماء، فقول بالمنع لعدم ورود دليل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الغيب إلا على النجاشي، قالوا لأن النجاشية كان في بلد كثيرة لم يصلى عليه، وهذا تبنعه فريق من العلماء. ورأي آخر أن النبي لم ينهى، فهذا وجه الخلاف، الأمر في ذلك واسع، وأي رأيين اخترت فلا جناح عليك. الصلاة قطعة أرض ولم أتخذ قرارا في بنائها، فهل علي زكاة المال؟ ليست عليك زكاة المال، إلا أن من أهل العلم كالإمام أحمد يقول أو بغيره، يقول إذا بعتها فأدي عنها زكاة سنة. هذا قول لبعض العلماء. هل يجوز خروج زكاة المال على مدار السنة بحيث أجعلها راتب جليا على بعض الفقراء نحيا عن مالك ثم يجزئها على الفقراء بحسب احتياجهم، لكن تنحى عن مالك ولا تبقى فيه، لأن ما دام فيه فيتلوثه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي أرزاق الناس. ما هي الحجامة؟ الحجامة إخراج الدم من بعض المواطن الجسم، وهي علم يعرفه أهله. هل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام انتهت مهمة جبريل أو أن يكلف بعمل آخر؟ الله أعلم، لكن الحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فهذا نادى للآن، لكن هل أعمال أخرى؟ الله يعلم سبحانه وتعالى. يقول أجرت محلا بعشرة آلاف وأنفقت على الدعاية وتنشيط السوق، والآن أريد تركه مقابل ثلاثة عشر ألفا، لأن المحل أصبح له زبون. مثل هذا السؤال يرد إلى أهل الأعراف، يرد إلى أهل الأعراف، فالمتبع ما لم يحل حراما ويحرم حلالا يفعل، المتبع في وسط الأعراف يفعل. هل تجوز صلاة التطوع بتشهد واحد؟ نعم تجوز، فالرسول صلى ثمان ركعات تشهد واحد، وصلى الوتر بتشهد، ورد أنه صلى الوتر أرجح، لكن نحن جواز جاهز الآن. هل يجوز أن أستدين مبلغا من المال كي أكمل المال اللازم لأداء فريضة الحج؟ إذا كنت تملك ما يسد به دينك إذا مت في الحج فلك أن تستدين، وليس هذا بواجب طبعا. إذا كنت تملك أو عندك من المال ما إذا مت يسدد الله به عنك السفر، هل الشيعة أكفار؟ الشيعة في أمرهم تفصيل، الشيعة أولا أصولهم أربع فرق، كل فرقة تنقسم إلى خمسة عشر فرقة، فمن الواضح إن شئت أن تطلع على كم من هائل من أقوالهم فارجع إلى كتاب أبي محمد بن حازم الذي ما سكت. في كم ثوب يكون كفن المرأة؟ أنا حديث بذلك لا يصح، أغلبها بل لا يصح ومموها، فالأمر في ذلك واسع، ولتكن الأكفان سابقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم فخاف ليحسن كفنه. يقول تقدمت لخطبة فتاة ذات دين وحسب ومال ولكن ليست بجنية، ولا أدري أتقدم لها أم لا، انت حرم. 끊들어요 아니. 내 원래 가야 된다. 아니, 정다 한 모아, 네 말이야, 우리 하자비야, 우리 비미야. 아니, 저 말이야, 벗고 믿어, 니니 그리베트 돼. 세야, 아니, 겸허 걸어, 술 안에 벗으란. 이전은 아주 공부라, 아주 벗고 풀렸지 않아. 헨마 알라디, 헨마 알라디마. 헨마 알라디마. 사람도 배워줘야 돼. استغفر الله واياكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته